الدرس الماضي وقول عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو يستطيع أن يفيده تعالى الله تعالى من قيام العروس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء. هذا تقدم لنا فيه ما مضى أنه فيه ضعف في ذكر المنذري أن فيه رجلين ضعيفين، أول عبد الرحيم ابن إيش، شوف السند الحديث،
حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن سعيد ابن أيوب عن أبي مرحوم عن سعيد بن معاذ
عن أبي مرحوم ما ذكر اسمه عندكم؟ عبد الرحمن ولا عبد الرحيم؟
عبد الرحمن.
ضعفوا بهذا أبو مرحوم وسهل بن معاذ أيضا، لكن رجعت التقريب قال ابن حجر رحمه الله عن سهل بن معاذ قال لا بأس به، وأبو مرحوم هذا قال صدوق. مر معنا أن الألباني حسن الحديث، فلا أقرب أن الحديث حسن سنده لا بأس به.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ما يقال عند الغضب. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير بن عبد الله حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: سب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجده من الغضب. فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضبا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي
سليمان ابني
عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: هل ترى بي من جنون؟
هل ترى
بي من جنون؟
ترى بالفتح يعني مراد بها الرؤية البصرية، وترى المراد بها الرؤية العقلية اللي هي يظن أرى كذا يظن كذا.
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث. قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين. حدثنا بكر بن خلف والحسن بن علي المعني قال: حدثنا إبراهيم
المعنى يعني المعنى واحد
المعنى قال: حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أبو وائل
القاسم مشدد النون النون مشددة النون المعنى المعنى ظاهر أنه يعني نفس المعنى.
قال: حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أبو وائل القاسم قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدي
على عروة ابني
دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ، فقال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما بعد، هذه الأحاديث لا تتعلق بالغضب، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام الغضبان من أن يفعل ما يأمر به الشيطان حال الغضب، وأمره بهذه الأشياء التي تلهم عنه الغضب، لأن الغضب أمره خطير. الإنسان إذا غضب وأطلق العنان لنفسه قد يصل به الحال إلى القتل كما يقع كثيرا. ولو تتبعت أحوال القتل العمد لوجدت أن معظم الحالات سببها الغضب الذي يحصل في نفس الحال، مشادة ومخاصمة بين اثنين، ثم يغضب غضبا شديدا ويكون معه سلاح أو سلاح قريب منه فيقتل. فإذا عقل وذهب عنه غضب ندما شديدا. وهذا الخطأ الذي فعله صاحبه لا يستدعي حتى الضرب، لكن الإنسان والعياذ بالله إذا غضب فإنه يضعف تفكيره، يضعف عقله وانضباطه وتحكمه بنفسه، فيريد أن ينفذ هذا الغضب بأي شيء وبدون أن يتعقل وبدون أن يتروع. فقد يخاصمه أحد مثلا فيبصق في وجهه فيغضب غضبا شديدا فيقتله. هل البصاق يستوجب القتل؟ الجواب لا. هذا شيء سهل صحيح فيه إهانة، لكن أين البصاق من القتل؟ وهذا يقع كثيرا في حالات معروفة وقصص مشهورة لا تخفى على كثير، أن كثير من حالات قتل العمد لو تتبعت ونظرت تجد أنه ليس بينهما عداوة بين هذين، وليس بينهما حقد قديم، وليس بينهما مشاكل قديمة، إنما هو خطأ يسير، كلمة نابية أو إهانة عليه السلام ببصاق ونحو ذلك، ومشادات وهذا من هذا كلمة وهذا كلمة، فيثور أحدهما شديد الغضب الذي لا يتحكم بنفسه فيكون معه سلاح أو نحو ذلك فيضربه بهذا فيقتله ثم يقتل به، فيخسر الدنيا والآخرة بغضب ثواني. ولذا ثبت في صحيح البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب. فكأن الرجل لم يقنع بهذه الوصية، يعني كان يتوقع أن النبي عليه الصلاة والسلام سيوصيه بشيء كثير وأمور متعددة بظنه أنه سيتمسك بها فيدخل الجنة، فيفاجأ بهذه الكلمة لا تغضب. فردد عليه مرارا، يعني ردد أوصني، فيقول لا تغضب، أوصني يا رسول الله لا تغضب، يعني يريد المزيد من الوصايا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يثبت على هذه الوصية ولا يزيد. وهذا والله أعلم كما ذكر العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعني سببه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أحوال السائلين، فإذا علم من هذا الرجل أنه شديد الغضب وأن هذا الغضب قد يؤدي به إلى خسارة الدين والدنيا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بما يناسبه. يأتي الثاني فيطلب الوصية فيقول قل آمنت بالله ثم استقم، ويأتي الثالث يطلب الوصية فيقول له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يوصي كل واحد بما يناسب حاله. هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، أن يتحرر الإنسان أحوال الناس فيوصي كل واحد بما يناسب حاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يزده على هذه الوصية العظيمة لا تغضب مرارا، يردد أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. ليس المراد أنك لا تغضب يعني لا يوجد منك الغضب، هذا معلوم أنه ليس هو المراد، لأن الغضب يكون بدون اختيار، الإنسان يغضب بدون اختياره، يثور الغضب فيه ويغلي الدم إذا سمع ما يكره أو حصل ما يكره، فالغضب ليس باختيار الإنسان. لكن معنى لا تغضب أي لا تفعل أو تقول ما يأمرك به الغضب. كم إنسان يغضب مثلا يطلق زوجته وقد تكون هذه الطلقة الثالثة وبينهما أولاد وبينهما حبة شديدة، فينظر إلى زوجته قد خرجت منه من ذمته وبانت منه، فيعاني بسبب ذلك معاناة عظيمة، وقد يتصل بها في الحرام فيقع في الزنا والعياذ بالله لأنه لا يطيق صبرا عنها، وقد يتحيل على التحليل، وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل له فيقع في اللعنة، والتحليل لا يحلل، لو اتفق مع شخص يحللها له فإن هذا النكاح باطل ولا يفيد حل الزوجة المحللة، حيلة، والحيل كما تعلمون باطلة شرعا، وجودها كعدمها من جهة الأثر ومع ما فيها من الإثم العظيم. فهذا غضب لحظات أدى بها هذه المهالك وهذه الخسارة الفادحة في الدين والدنيا. فمن هنا يتبين لنا عظم شأن هذه الوصية التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل لا تغضب. ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه ماذا يصنع الغضبان، إذا قد يكون إنسان ليس عنده قوة ضبط للنفس، الناس يختلفون في هذا، في قوة التحكم بالنفس يختلف من شخص إلى آخر، فاللي عنده ضعف في التحكم بالنفس أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أشياء تعين على ضبط النفس، فمنها الاستعاذة بالله. الحديث الأول فيه انقطاع لكن الحديث الثاني صحيح، حديث سليمان الصرد هذا صحيح، رواه البخاري ومسلم الصحيح فهو صحيح، وإن كان الأول ضعيف لكن معنى واحد، قال إني لما غضبك الرجل وجعل يغضب وتنتفخ أوداجه، شدة الغضب الأوداج هي العروق الوديان العرقان الكبيران اللذان بجانبي العنق، إذا غضب الإنسان انتفخت الأوداج واحمر وجهه، رب يقول هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا تعريف الغضب، إذا غضب الإنسان غلى الدم في قلبه وفار فرانا شديدا فيحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويفقد التوازن والقدرة على ضبط النفس. فقال عليه الشيطان يجري من آدم مجرى الدم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، إذا كان الشيطان يجري مجرى الدم فالغضب يزيد جريان الدم، فإذا غضب الإنسان وزاد جريان الدم في جسده زاد جريان الشيطان ونشط في جسد هذا الغضبان، فيجري مع الدم ويصل إلى الرأس والعقل والقلب فيشوش عليه ويأمره بما يهلكه في الدين والدنيا، فيشرع لون يتعود مباشرة إذا غضب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يزال يكرر هذه الكلمة المرة بعد المرة حتى يذهب عنه ما يجب، هذا الواجب على الغضبان، والواجب على من حضر الغضبان أن يوجهه وأن يرشده لذلك، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يأمره فإن كان لا يطيق الأمر يتعوذ أمامه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكررها لعل يسمعها ثم يتلقاها منه، يعني بعض الناس إذا قيل تعوذ بالله ونسينا إذا كان الذي يقول له ليس له يعني ذاك الاحترام والتقدير عنده قد يشتد غضبه، يأمر طفل صغير أو إنسان مثلا لا يحبه أو لا يقدره يأمره مباشرة قد يكون هذا فيه زيادة تنفير له، فمن الحكمة أن يتعوذ أمامه أن يكون هذا ألطف، مثل ما يقال عند المحتضر ما يقال له قل لا إله إلا الله، إنما يقول له لا إله إلا الله يسمعه حتى يتلقاها عنه، هذا أيضا إذا كان له قيمة عنده يأمره أمرا، وإذا لم يكن كذلك يقولها بين يديه حتى يلقنه إياه يتذكرها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما سمع ذاك الرجل ذهب إلى هذا الغضبان وأخبره، هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على نشر الخير، فسمعها رجل من النبي عليه الصلاة والسلام فذهب في الحال إلى الغضبان وأخبره بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذاك الرجل عاند واشتط والعياذ بالله وأصر على غضبه وغضب زيادة وقال له أمجنون تراني اذهب، في لفظ البخاري قال له اذهب يعني زجره ولم يقبل منه، فإن قال كيف يحصل هذا من صحابي، فالجواب أحد وجهين، إما أن يقال إنه منافق لأن المنافقين موجودون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستبعد أن يكون واحدا منهم، هذا جواب. والجواب الثاني قال إما أن يكون منافق وإما أن يكون من الأعراب الجفاة الذين ليسوا يعني على درجة من الإيمان واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف أيضا فيه بعض الأعراب الذين يأتون إلى المدينة يوم ويومين وكذا ثم يرجعون، فليسوا من خواص النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للصحابة الذين هم من السابقين ومن خواص الصحابة رضي الله عنهم فإنه يبعد كل البعد أن يقع ذلك منهم، لكن الصحابة فيهم الأعراب الجفاة وفيهم المنافقون الذين بعضهم يعرف وبعضهم لا يعرف. ثم بين عليه الصلاة والسلام الأدب الثاني في الحديث اللي بعده: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه غضب وإلا فليضطجع. وهذا أيضا علاج ناجع، لأن الذي يخشى من الغضبان البطش، أشد ما يخشى منه البطش، فإذا قعد ضعف، احتمال البطش الآن قل، يعني الإنسان إذا كان قائم يتمكن من أمور كثيرة، أما إذا قعد فإنه يضعف فيبعد يضعف عنده تضعف تقل القدرة على البطش. فإن ذهب عنه الغضب إذا قعد وهدأ ذهب عنه الغضب، وإذا شعر أنه قد يفعل شيئا معه سلاح معه شيء عصا أو حجر أو شيء ممكن يضربه قاعد فليضطجع ينام يضطجع حتى يذهب عنه الغضب، فإذا اضطجع صار أضعف وأضعف، فهذا علاج ناجع في الحال لئلا يبطش أو يفعل شيئا يندم عليه. أما الحديث الثالث الذي فيه الأمر بالوضوء فالمعروف أنه ضعيف، المعروف أنه حديث فيه ضعف، لكن لو توضأ فلا بأس، لأنه بذهابه إلى المكان الذي توضأ منه ثم اشتغاله بالوضوء ثم رجوعه ثانية يصرف عنه الغضب، ما أن يذهب يتوضأ ثم يعود إلا وقد ذهب عنه الغضب أو خف. والوضوء عبادة فيها بركة وفيها خير، فيرجى له إن شاء الله، ولو كان الحديث فيه ضعف لكن لا توضأ فهو خير لما يحصل فيه من الذهاب والانشغال بالوضوء ثم الرجوع، يحتاج إلى وقت، والغضب سريع يغضب وقتا سريعا ثم يهدأ، والوضوء نفسه عبادة يحصل فيها خير، فيعني يرجى له أنه إذا ذهب يتوضأ وعاد أنه ما أن يتوضأ ثم يعود حتى يخف الغضب أو يزول. لكن الحديث من جهة السند فيه شيء من الله. نعم. ولا يعرف أنه ضعيف، الباني ذكره في ضعيف سنة داود وصار ضعيف الأدب المفرد الحديث في ضعف، لكن ما وقفت على علته براجع إن شاء الله.
باب في التجاوز في الأمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها.
هذا يدل على محبته عليه الصلاة والسلام للتيسير، وقد أمر به عليه الصلاة والسلام وفعله. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، هذا يعني من جهة إذا كان له خيار من جهة أمور الدنيا، من جهة ما ليس فيه إثم ما لم يكن فيه إثما، وليس المعنى أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مطلقا، يعني مثلا الإنسان مخير بين أن يصوم يوم الاثنين أو لا، يصوم الخميس أو لا، أو يحج تطوعا أو لا، فهل الأيسر يقول يأخذ بهذه القاعدة فيترك الصيام؟ لأنه مخير ليس بآثم لو ترك الصيام، الصيام سنة فهو مخير، إن شاء صام وإن شاء لم يصم. هل معناه أنه إذا خير يترك الصيام يختار الأيسر، لأن الفطر أيسر، الصيام فيه شيء من المشقة. لا، ليس هذا المراد. المراد أنه إذا خير في شيء ليس فيه فضيلة، يعني مثلا إنسان أراد أن يتوضأ وعنده ماء بارد وعنده ماء دافئ في الشتاء، أيهما يختار؟ ها، السنة يختار في الدافئ، ولا حاجة إلى أن يذهب إلى الماء البارد مع وجود الدافئ. المخير بين هذا ليس لأحدهما فضيلة ومزية على الآخر. مثلا يريد أن يذهب إلى المسجد، فيه طريقان إلى المسجد، أحدهما في الظل في الحر الشديد، أحدهما فيه أشجار وظل، والثاني فيه شمس ليس في ظل، يمشي في الشمس، والطريقان يعني متقاربان، أيهما الأفضل؟ هل نقول يمشي مع الشمس لأنه أعظم للأجر، أنه يعرق ويتعب ويكون أكثر لأجره، ولا يذهب مع الظل؟ لا، الأفضل السنة يذهب مع الظل، لكن كما تقدم الشيء الذي فيه فضل لا. إنسان ذهب إلى الحج ومخير بين التمتع وبين الإفراد، أيهما أسهل؟ الإفراد. هل نقول يختار الإفراد؟ ما لم يكن إثمًا ما في إثم، إذا أخذ الإفراد فليس عليه إثم، لأنه سبق أن اعتمر، حتى يعني على القول بأن العمرة واجبة قد اعتمر، فهو الآن مخير بين التمتع وبين الإفراد. هل نقول يأخذ بالإفراد تطبيقا لهذا الحديث؟ لا، لأن التمتع فالأفضل أن يأخذ التمتع ولو فيه مشقة، لأن هذا مطلوب ومراغب فيه. إذا تبين لنا أن هذا الحديث فيما ليس فيه فضيلة، ما يستوي فيه الأمران من جهة الشرع، ليس هذا أفضل من هذا، فلا يسن أن يشق على نفسه، بل يتخير الشيء الأسهل. وبعض الناس مثلا يعني لجهله يشق على نفسه، مثلا إذا صام ما يجلس عند المكيف مثلا، أو يحاول يتعرض للشمس ونحو ذلك، يقول أعظم للأجر ونحو ذلك، يشق على نفسه في الحج. بعض الناس مثلا يحرص على أنه يمشي طوال المشاعر، تنقل ما بين المشاعر مشيا وكذا، وهو قادر على الركوب، لكن يقول أريد أن يكون أفضل شق على نفسه. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ركب، مع أنه من أنشط الناس وأقواهم بدنا. فالشيء الذي يعني تبين لنا الأمر الآن، الشيء الذي فيه نص وفيه فضيلة فلا شك أن الأفضل يأخذ به الأفضل، مثل كفارة اليمين، خير بين عتق رقبة، بين صيام، بين طعام 10 مساكين وكسوتهم. إذا أخذ عتق الرقبة فهو أفضل، مع أنها فيها مشقة من جهة المال، فهي شد الثلاثة، إذا أخذ به فهو أفضل. ما أقول أن السنة يأخذ الإطعام لأنه أقل شيء، فيأخذ بالأعلى هذا أفضل إن تيسر. إذا تبين لنا الآن الشيء الذي فيه نص هذا ما يدخل في الحديث، لأن النص جاء بطلب الأفضل، وإذا الحديث يكون فيما ليس فيه نص، فلا ينبغي الإنسان أن يتعمد المشقة. إذا جاء التكييف مثلا يجلس عند مكيفات ولو كان صائما، ولا يضر إذا لم يعطش، ولا يقال أن ترك المكيفات أفضل لأنه يزيد العطش نحو ذلك. كذلك السخانات، تسخن الماء يتعاطاها، وكذلك بالنسبة لبقية الأمور التي تسهل عليه العبادات، يقول الأفضل أن يفعل هذه الأشياء. يقول يذهب عني أن تذهب المشقة، والمشقة فيها أجر، فإنها على قدر نصبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما رأت المقر، فإنها ولكنها على قدر نصبك. والله تعالى يقول ذلك بأنهم لا يصيب، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئ غيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. نقول صحيح، هذا إذا كان لا خيار للشخص فيه، إذا ما له خيار فهو مأجور على ذلك، لكن إذا كان له خيار فهذا من التنطع وخلاف السنة. سمعنا بأناس حجوا العام وقبل العام، يعني قريب سنة وسنتين، حجوا من روسيا مشي على أقدام حتى وصلوا إلى مكة، هل هذا الفعل صحيح؟ هل هذا من الدين ويعظم أجره؟ جواب لا، هذا من التكلف، مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو إنسان أراد الحج على بعير مثلا، مثل الأولين يقول أنا بحج على البعير أعظم لأجلي، كل هذا من التنطع وخلاف السنة. ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس من عليه الصلاة والسلام. وغالبا أن الذي يتنطع يبتلى إذا فعل مثل هذه الأشياء، ويسمى تنطع هذا، يكون يتعمد المشقة ويترك الأيسر إظهارا للنشاط والدين والحرص على الخير. الغالب أن هذا والعياذ بالله يبتلى بأشياء يعجز عن فعلها، يظهر الله جل وعلا ضعفه وعجزه وتنطعه، لأنه أراد أن يتباهى وأن يتعاظم بهذا الشيء، يظهر الدين والحرص والصبر، فيبتلى بأمور أقل من هذا بكثير فيعجز عنها، لأنه مبتلى إلى نفسه، لما تشدد شدد الله عليه. الحذر النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، قال عمر رضي الله عنه نهينا عن التكلف، فلا تشددوا فيشدد الله عليكم، كما شدد الله تعالى على اليهود لما تنطعوا وتشددوا وأظهروا الدين والقوة وكذا، شدد الله عليهم فعجزوا وضعفوا. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك، ترك قيام رمضان جماعة مخافة أن يعود وجوب قيام الليل، لأنه كان واجبا ثم نسخ، فخاف عليه الصلاة والسلام إذا قام الناس جماعة وأظهروا قوة والنشاط خاف أن يعود. فالشرع نسخ يعني توقف انتهى، يعني نزول الأحكام وتجدد الأحكام لا شك أنها الشرع تم وانتهى تجدد الأحكام بموت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يمكن أن يبتلى قدرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخشى أن يبتلى المتنطعون بالأوامر والتحريمات التي حصلت اليهود، شددوا فشدد الله عليهم، حرم عليهم كثير من الطيب، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، إلى آخر الآيات. ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاف من الأمرين، لكن بموته انتهى التشديد الشرعي وبقي التشديد القدري. فإذا شدد العبد على نفسه فإنه حري أن يشدد الله تعالى عليه قدرا، يبتليه ببعض الأشياء فيعجز، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قصة ذاك الرجل، يعني عنده عبادة لكن ليس عنده علم، من العباد ولكن ليس من العلماء، يعني لما اجتهد في العبادة ظن أنه وصل إلى درجات عالية من الإيمان والصبر، فقال اللهم إني راض بقدرك فابتلني بما شئت. هذه كلمة شديدة خطيرة. فماذا حصل له؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فابتلي بعسر البول، فصار فوجد منه مشقة عظيمة فجزع ولم يصبر، فصار يدور على الصبيان في الكتاب يوزع عليهم اللوز ويقول ادعوا لعمكم كذاب، فدعا الله جل وعلا فعافاه، تلاه الله يبين له عزه وضعفه. الإنسان لا يسأل الله العافية ولا يظهر التنطع والقوة ويفعل أشياء فيها مشقة وشدة بدون فائدة وليست هي من السنة، هذا خطير، فالحريون أن يبتلى. وجاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجل من الأنصار اشتد به البلاء فخفت حتى صار كالفرخ ضعيف مريض، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال له عليه الصلاة والسلام هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم. قال ما تقول؟ قال أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. هذا إظهار للعين لقوة شدة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدع الله فشفاه الله. فهذا الواجب على المؤمن أن يظهر الضعف والمسكنة ويعترف بالذنب والتقصير ويسأل الله جل وعلا العفو والعافية، فالله كريم رحيم، إذا انكسر العبد واعترف الله تعالى عمله بعفوه وكرمه، وإذا تشدد وتصلب وقال أنا لها ابتلاه الله بما لا يطيق حتى يظهر ضعفه وعجزه. الحديث صحيح ثابت في الصحيحين.
حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. حدثنا
هذا فيه دليل على أن ترك ضرب النساء والخدم أفضل، وإن كان يجوز عند الحاجة حاجة التأديب، كما في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالضرب عند الحاجة مباح نص القرآن، لكن يبدأ بالوعظ والهجر ثم الضرب، لكن ترك الضرب أفضل. وليس الضرب محرما إذا وجد السبب، لكن ترك الضرب أفضل، هذا يدل على الحلم والصبر ومسايسة معالجة الأمور بغير الضرب. فكلما استطاع الإنسان أن يعالج الأمور بدون الضرب يكون خيرا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر إذا يعني الحديث عند أحمد إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فالضرب عند الضرورة جائز لأنه نوع من العلاج قد يحتاج الإنسان إليه، ولا يزول الشر إلا به، لكن كلما تركه كان خير. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلجأ إليه لحسن خلقه وصبره وحسن تعامله عليه الصلاة والسلام، فيعالج الأمور بالتي أحسن ويصبر. ولكن هذه منازل عالية، لكن الإنسان يجاهد نفسه شيئا فشيئا ويحاول كما تقدم، يجاهد ويحاول أنه يقتدي ما استطاع ويقلل، يعني ما كان يقع في هذا الخطأ يبدأ بالتقليل شيئا فشيئا حتى تصلح أحواله. وجاء في الحديث عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني طاف به هنا نساء كثير يشكون ضرب الأزواج، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال لقد طاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون ضرب أزواجهن، وما أولئك بخياركم، وما أولئك بخياركم، يعني ما نهى عن الضرب نهيا صريحا لأنه أذن فيه. أولا نهى عن الضرب، ثم قال يا رسول الله ذعرنا النساء، يعني تمرد النساء على أزواجهن، فرخص في الضرب. فلما أذن طاف، جاء في بعض الروايات أنه طاف 70 امرأة ببيوت النبي عليه الصلاة والسلام يشكون ضرب الأزواج، فخطب عليه الصلاة والسلام وقال ما تقدم لقد طاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون ضرب أزواجهن وما أولئك بخياركم. على كل حال الإنسان يحرص على أن يعفو ويصلح ما استطاع. كذلك ضرب الدواب بل أصلا أنه ممنوع، أن الإنسان لا يجوز أن يضرب شيئا بدونه، لكن إذا احتاج للضرب اليسير وكذا تعصت عليه الدابة وكذا ضرب ضربا يسيرا من أجل أن يعني تذهب في هذا الاتجاه ونحو ذلك لا بأس عند الحاجة، لكن الضرب الشديد من أجل أن تسرع حملها ما لا تطيق، أو ضرب الإبل إذا أراد إدخال الإبل للمجزرة ولا كذا يضربونها ضربا شديدا كل هذا حرام، هذا ظلم. والبهائم خلق من خلق الله، لا يجوز الإنسان أن يتعدى عليه وأن يظلمها، لكن الشيء الذي يجوز للحاجة، إنسان شيء صال عليك مثلا تدفع عن نفسك، أو الدابة استعصت احتاجت إلى ضرب معين مناسب حتى تسير في اتجاه معين أو كذا، شيء يناسب الحال، أما الضرب الشديد هذا حرام، أنه ظلم البهيمة.
ضرب الأولاد أصغر عن 10 سنوات
على حسب الحال، إذا كان يحتاج يعني إذا فعل خطأ كبيرا وضرب تأديب، يعني ضرب معين ما يكون ضرب شديد لا بأس به، لأجل التأديب، يعني مثلا هذا الصبي بدأ يلعن ويشتم عمره 8-10 سنوات بدأ يلعن وكذا سمع الأب يلعن يضربه ضرب مناسب يعني ما هو ضرب شديد شوف لا تلعن تغلع أنت هذا ضرب بسيط وكان يهدده حتى يخاف يهاب يعظم هذا الشيء يعني إذا زجره يظن الأمر عادي ممكن يلعن بكرة وبعد لكن لو ضرب ضرب مناسب يهاب يشعر أن هذا شيء كبير وهكذا تغرس في قلوب الصبيان تعظيم بالكلام والضرب يبين له يهيبه يرى هذا الشيء عظيما لكن يقول ها لا تلعن ترى كلامه طيب يقول لي مو طيب لكنه سهل يعني
حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الرحمن الصفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله يعني ابن الزبير في قوله خذ العفو قال
رضي الله عنه
يعني ابن الزبير رضي الله عنهما في قوله خذ العفو قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس
يعني بعد مسلم هذا في صحيح البخاري الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو كما في آية الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين العفو المراد به الشيء السهل المتيسر يعني إذا جاء أحد مثلا يعتذر يقبل من إنسان مثلا ما احترمك ذاك الاحترام وما قدرك ذاك التقدير قصر في احترامك تقديرك أو في مخاطبتك أو شيء من ذلك فأنت مأمور السنة أن تعفو أن تقبل ما يتيسر يعني ما قدرك التقدير التام وما يعني أنزلك منزلتك اللائقة بك ونحو ذلك لا تقف عند هذه الأشياء لماذا سلم عليه وهو قاعد ليش ما قال لي يا شيخ ولا يا كذا ولا حسب حال المخاطب يعني قد الناس أشكال وألوان قد يقصر الإنسان في كذا أو يعتذر يعني مثلا قصر في كذا وجاء يعتذر قد العفو ما دام أنه اعتذر والأمر لا يضر ومما يتسامح فيه فالأولى أن تسمح وأن تعفو وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس بهذا كما أمره ربه جل وعلا أن الله تعالى أرسله رحمة للعالمين كان عليه الصلاة والسلام يتألف القلوب ولا يعاتب ولا يقف عند يعني التقصيرات والأخطاء وكذا يتساهل عليه الصلاة والسلام لأنه رحمة وداعي إلى الله ومعلم ومربي بخلاف الملوك الملك لا يهم إلا نفسه لا تهم إلا نفسه ما يبالي بأحد لازم يحترم لازم يقدر لازم يعظم لازم كذا فالناس يفعلون ذلك خوفا لكن يكرهونه هذا هذا هذه النتيجة إذا خاف الشخص الناس ويعني أرغمهم على الاحترام والتقدير البالغ يفعلون ذلك لأنه ملك وله سلطان لكن يورث الكراهية والنفور والبغض هذا الواقع لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس ملكا ليس هم نفسه عليه الصلاة ليس هم نفسه عليه الصلاة والسلام لازم يحترم لازم يقدر لازم كذا لا كان عليه الصلاة والسلام رحمة يعلم الناس يخالطهم ويجالسهم ويصلح يصحح أخطاءهم يدعوهم إلى الله فهو معلم وربي رحمة مهداة فهذا يقصر وهذا كذا وهذا يخطئ وهذا كذا وكان يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام ولا ينتقم لنفسه قط إلا إذا رأى شيء لحق الله هنا لا مجاملة في دين الله لا يغضب عليه الصلاة والسلام إلا أن تنتهك محارم الله إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء لكن واحد قال له يا محمد ما قال يا رسول الله يسكت لما جاء اليهودي في كما في صحيح البخاري دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إني سائلك عن شيء فكان ثوبان بواب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه فدفعه كاد يصرع قال له اليهودي لما دفعتني قال تقول محمد ولا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما أسميه به أهله أصر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن اسمي الذي سماني بأهلي محمد، يعني قل محمد ما يضر، مش عندك هات. فما وقف عند هذا عليه الصلاة والسلام، لما سأله قال أينفعك إن حدثتك، هذا المهم. حما قال محمد ولا قال يا أبا القاسم ولا كذا، لأنه ما يقول رسول الله لأنه ما يقر، يمكن يقول يا أبا القاسم واحتراب، يمكن يقول يا أبا القاسم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه ولم يقف عندها، وقال له أينفعك شيء، أينفعك شيئا إن حدثتك؟ فقال أسمع بأذني، ما قال نعم، قال أسمع بأذني، يقول أسمع وأشوف هاي بعدين أشوف، ما قال نعم، ومع ذلك حدثه لما سأله أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه اليهودي، يأتيه الأعراب، ويأتيه الجهلة والمنافقون، ويتعامل مع أشكال وألوان من الناس، فكان عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح ولا يهمه ألا يبجل وألا يرفع ولا يقدر، بل كان عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن القيام، كانوا لا يقومون لما يعلمون من كراهيته عليه الصلاة والسلام لذلك. خذ العفو، أي خذ ما تيسر وسنح من أخلاق الناس ومن تعاملهم من أجل التأليف ومن أجل حصول المحبة والمودة التي بها يحصل الاتباع والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. هذا الذي حصل، أحب الصغير والكبير والقريب والبعيد والرجل والمرأة وجميع الناس أحبوا عليه الصلاة والسلام، فتأثروا به تأثرا عظيما، لأنه كان يتواضع وكان يعفو ويصفح ويتعامل بالأخلاق العالية الحسنة. ينبغي الإنسان أن يمرن نفسه على هذا، وأن لا يكون الهم هو الترفع والمكانة، لابد يقدر ولابد يبجل، لازم يحترم ولازم كذا، هذا من حظوظ النفس. يعني بعض الناس إذا لم يقل له يا شيخ مثلا وهو من أهل العلم يزعل يغضب، إذا لم يقل له معاني الشيخ مثلا فلان أو فضيلة الشيخ فلان أو كذا، والأمراء إذا ما قلت سمو الأمير مثلا كذا أو سعادة كذا بالنسبة للمدراء والمسؤولين ونحو ذلك يغضبون، وكذلك الرتب العسكرية إذا ما كلمته برتبتي أو ضابط أو اللواء أو كذا أو كذا يغضب ويزعل، وربما أنه يرد الحق الذي تطلبه منه، هذا لا شك أنه خطأ، هذا سبب النظر لحظوظ النفس وعدم النظر إلى ما عند الله جل وعلا من الجزاء والثواب. صلى الله التوفيق.
بالنسبة للتعامل الأخلاق مع المسلمين والكفار، يعني هل يكون الإنسان إذا تعامل مع كافر أخلاق سيئة مثل المسلم ولا في فرق؟
إذا ظلمه يأثم، إذا كان الكافر هذا معاهد أو ذمي أو مستأمن، يعني بين بينه عهد، بين الدولة والدولة عهد، أو ذمي الذي يقر بالجزية أو مستأمن الذي يدخل بأمان، هؤلاء يجب العدل معهم ولا يجب ظلمهم. ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري: من ظلم معاهدا فأنا خصمه أو حجيجه يوم القيامة. وفي الحديث: من ظلم معاهدا لم يرح راحه الجنة. فلا يجوز ظلم هؤلاء، لكن لا شك أن المحبة غير، العدل شيء والمحبة شيء آخر، يعدل وربما يتألف بهدية ونحو ذلك وكلام طيب من أجل أن يظهر له سماحة الإسلام لعله يسلم، لأسيما إذا طمع فيه وحس أنه قريب من الإسلام، هذا طيب بدون محبة. أما الظلم فلا يجوز مطلقا، لا يجوز أن يظلم الكافر ولا غير الكافر ولا البهائم ولا الناس ولا أحد، لا يجوز أن يظلم أحد.
باب في حسن العشرة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الحميد يعني الحماني، حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة.
حاوش عليها
اللهم لك المصر،
اللي عرفنا الحماني كسر، عندكم شيء كسر؟
حدثنا عبد الحميد يعني الحماني، حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا.
هذا يعبر عنه بالاصطلاح المعروف التشهير، التشهير بالأشخاص. هذا ما يجوز، لا يجوز إنسان إذا تكلم على الملأ في خطبة جمعة أو في وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة، الشيء الذي يسمعه الناس وينتشر، لا يجوز لأحد أن يشهر بشخص معين، لأن المراد الإصلاح. فالسنة أن يحذر من الخطأ بغض النظر عن الشخص، يعني هذه فضيحة. فيقول ما بال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا، والله انتشر في الآونة الأخيرة أناس يفعلون كذا وكذا وهذا خطأ. اللهم إلا إذا كان الشيء، إذا كان هذا الذي فعل الخطأ إنسان فعل شيئا يدعو إليه وابتدى به، فلا بد من التنفير منه بشخصه، لا بد أن يبين حاله لئلا ينخدع به الناس. هذا الشخص يؤلف كتبا فيها بدع وفيها خرافات ومنكرات، لا بد أن يحذر، يرد عليه بالاسم ويبين ما عنده من خطأ لئلا يغتر الناس به. فرق بين الشخص الداعية إلى البدع أو إلى المنكرات وبين الشخص الذي يفعل الخطأ كغيره من الناس بدون تقصد وبدون دعوة إلى هذا الشر وهذا الخطأ. يعني من جملة من يقع في الخطأ من المسلمين بدون دعوة وبدون يعني تقصد لهذا الخطأ، حتى لو تعمده، لكنه ليس داعية إلى هذا، فيكون كغيره من عصاة المسلمين. فيبين الخطأ، يبين الخطأ، هذا خطأ وبعض الناس يفعل كذا، ويذكر الذنب والمعصية، ثم يبين الحكم بالأدلة بغض النظر عن الشخص، لما فيه من الفضيحة لهذا الشخص ولما فيه أيضا من تنفيره، لأن الإنسان إذا هوجم على الملأ زاد نفوره وزاد بغضه لأهل الخير، فلا يكون فيه إصلاح، يكون فيه زيادة تنفيذ. فإذا أراد مثلا أن يعالج هذا الشخص فليعالجه بينه وبينه، اتصل به أو يرسل إليه وكذا، قل بلغني عن كذا وكذا، وهذا ما يجوز، برسالة خاصة أو مكالمة أو لقاء أو نحو ذلك، يعالجه فيما بينه وبينه. ولما قال الثلاثة الذين قال أحدهم أما أنا فلا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثالث أما أنا فأصلي ولا أنام، خطب عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. ما قالوا، لأنه يستطيع أن يعرفهم، وقد يكون عرفهم عليه الصلاة والسلام بأشخاصهم، لكن ليس المراد التشهير بهؤلاء، أنه ليس دعاة لهذا، إنما اجتهدوا رضي الله عنهم وظنوا أن هذا هو الصواب، فحذر عليه الصلاة والسلام من الفعل وترك الأشخاص. ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. ولما فعل ابن عمرو نفس الفعل رضي الله عنهما، فكان يصلي الليلة كله، يختم القرآن كامل كل ليلة، ويصوم كل يوم، وترك امرأته لا أقربها، لأنه بالليل قائم بالنهار صاح، فليس لك وقت يأتي أهله. فقال إما أتاني وإما أرسل إلي. فقال ألم أخبر أنك تصلي الليل وتصوم النهار؟ فقلت نعم أو قلت بلى. فقال لا تفعل. فما يعني ذكر ابن عمرو على الملأ وبين خطأه على المنبر، لا، دعاه، إما دعاه وما لقيه فأخبره فيما بينه وبينه. إذن فرق بين من يفعل الخطأ وليس داعية له، والخطأ يعني يعرف الناس أنه خطأ، هذا يبين الخطأ بدون ذكر الشخص، بخلاف الداعية الذي يدعو، إما يدعو في وسائل الإعلام أو يؤلف كتبا فيها بدع وفيها خرافات. جرت عادة أهل العلم أنهم يردون على هؤلاء بالأسماء، كتاب الرد على الأخنائي والصارم المنكي في الرد على ابن السبكي، وهكذا يأتي الاسم في عنوان الكتاب، يذكر الشخص باسمه في عنوان الكتاب، فلان فقال كذا والرد عليه كذا وكذا، لأن هذا دين يدعو لهذا المنكر وهذه البدعة، فلا بد أن يبين الشخص وما عنده منها الخلل.
حدثنا عبيد الله حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة حدثنا حماد بن زيد حدثنا سلم العلوي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه.
هذا حديث ضعيف. بعده
حدثنا نصر بن علي قال
قلنا نقف عليه الشيخ بعد يفهم الحديث ايش
نصر بن علي قال
أول الحديث
المؤمن سر كريم
فاجر نقف عليه والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. يقول سائل يقول الحزبي له بدعة هل يجوز هجره؟ على كل حال بالنسبة لمثل هذه المسائل والإنسان يدعو للأحزاب لا شك أن الأحزاب هذه نهى عنها الله تعالى بنص القرآن، قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاجتماع والافتراق على الكتاب والسنة، فمن آمن بالقرآن والسنة اتبع هدي الوحيين فهو منا ونحن منه، وأما من خالف من أهل البدع فهذا خارج عن الكتاب والسنة، هذا الذي ليس من أهل السنة ويهجر. أما أن يكون الجميع من أهل السنة والجماعة على هذه الكتاب والسنة لكنهم ينشئون هذه الأحزاب، هذا حزب كذا وهذا حزب كذا وهذا جماعة كذا وهذا جماعة كذا، يحصل بينهم الاختلاف والتطاحن والتناحر والعداء والبغضاء، هذا من الشيطان وهذا من فعل أهل الجاهلية وليس من الدين في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة، ولو تعمر عبد الحبشي وما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فهذا الاختلاف وهذه الأمور اليسيرة لا تجيز الخروج عن الجماعة والتحزب، بل يجب الاجتماع ولو كان هناك بعض المنكرات وبعض المخالفات التي لا تصل حد الكفر والبدعة البدع الكبار، لا بد يوجد شيء من النقص في تطبيق الدين، فلا يعني ينتج من هذا التحزب والتفرق. والواقع الآن كما تشاهدون هذه الأحزاب جرت على المسلمين ويلات عظيمة، هذا حزب قد تجد أنهم يجتمعون على الأصول الكبار، كل مسلمون أهل السنة والجماعة يرجعون إلى الكتاب والسنة، لكن يختلفون في أشياء فرعية في طرق دعوة في أشياء معينة، فيحصل بذلك اختلاف، ثم ينزغ الشيطان، كل يدعي أنه أقرب إلى الصواب أنه الذي سيطبق الإسلام، ولا سيما إذا وصل الأمر إلى حمل السلاح والتطاحن والقتال بين هذه الأحزاب كما واقع في بعض بلاد المسلمين. هذا كله يدل على أن هذا خطأ وأن هذا ليس من الدين في شيء، بل حذر منه في القرآن تحذيرا شديدا وأمر تعالى بالاعتصام بحبله جل وعلا عدم التفرق. على كل هذا جاءت من هؤلاء يعني من يدعوك إلى الحزبية ويناقشك ويؤذيك وكذا، فاعتزله اتركه أبين له الحق، فإن استجاب وإلا اعتزله، ولكن ليس معنى هذا أنك تبغضه وتعاديك الكافر، هذا ليس كفرا، لكن فرق بين أنك تحذر من بدعته وتعتزله من أجل أن لا يؤثر عليك، وبين أن تعاديه معاداة الكافر وأنك لا تلقي عليه السلام وتتعامل معه معاملة الحسنة وتحبه في داخل قلبك بما فيه من الإسلام، لكن تحذر هذه البدعة فلا تجالسه ولا تدخل معه في حزبه وكذا لئلا يؤثر عليك. يقول فاتتني صلاة الظهر لظروف العمل الإجباري ثم أقيمت صلاة العصر ودخلت الصلاة بنية العصر ونسيت نية الظهر فهل صلاتي صحيحة؟ نعم إذا كنت ناسيا فلا بأس، تصلي العصر ثم تصلي بعدها الظهر، ف فإن تذكرت في أثناء صلاة العصر فالأولى أن تقطع الصلاة وتدخل معهم من جديد بنية الظهر، تقطع الصلاة كبرت للعصر ثم تذكرت. بعض العلماء يرى أن الترتيب يسقط لفوات الجماعة، لأنهم يرون أنه لا يجوز اختلاف النية، فتصلي العصر لا تصلي الظهر خلف من صلي العصر، فلو ذهبت تصلي الظهر وحدك فاتتك الجماعة. لكن على قول الصحيح أنه لا يضر اختلاف النية فتدخل معهم بنية الظهر. فإن كبرت مثلا بنية العصر ثم تذكرت بعد التكبير أنك لم تصلي الظهر فماذا تصنع؟ يقول الأمر سهل، اقطع صلاتك ثم كبر من جديد بنية الظهر وصلي معهم هذه الصلاة بنية الظهر ثم صلي العصر بعدها. فإن نسيت حتى انتهت صلاة العصر فأنت معذور بالنسيان، تصلي الظهر بعدها ولا تعيد صلاة العصر. الله أعلم.